بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي إسناده جيد وصححه العلامة الألباني في الصحيح سنن أبي داود. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، فالكبيرة ما توعد عليه بحد أو عقوبة في بنار أو في الآخرة أو لعن أو براءة، فليس من الله في شيء، ليس منا. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف من غشنا فليس منا. كل هذا يدخل في الكبائر. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى: قوله وروى الإمام أحمد عن رويفع، قال هو ابن ثابت ابن السكن ابن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري، له 8 أحاديث: نزل البصرة، ولي برقة وطرابلس، فافتتح أفريقيا 47، وتوفي برقة 56. والحديث رواه أبو داود من طريقين والنسائي وغيرهما. قوله يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، قال في الحاشية: فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رويفعا طالت حياته إلى 56. فأخبر الناس، قال فيه دليل وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه، وليس مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. هذا ضابط، مما يحتاج إليه الناس، عندك علم والناس ما يعلمون هذا العلم وهم محتاجون إليه، وجب عليك أن تعلمهم. فإن الله قد أخذ العهد على العلماء في أي سورة؟ ما هي الآية؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: فإن الله قد أخذ العهد على العلماء، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قوله أن من عقد لحيته، لماذا يعقد لحيته؟ هل هو زينة أم أنه خشية العين أم أنه أراد بذلك غير هذا؟ هذا ذكر المعاني كلها. قال: أو عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم لحى، ويفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، يعقدون لحاهم، وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا. والثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث، قال ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما في رواية محمد بن ربيع أن من عقد لحيته في الصلاة. ويشبه هذا ما يفعله كثير من الفسق والكبر من فتل أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: أحف الشوارب وأعف اللحى. والناس كانوا يتفاخرون باللحى، واليوم كثير من الناس يتفاخر بحلق لحيته، وليست مفخرة، حلق اللحية ليس مفخرة، بل هذا تشبه بغير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وفي رواية: أرخوا اللحى وفروا اللحى. خالفوا المشركين في الصحيحين حديث ابن عمر، وجاء بنحوه عن أبي هريرة صحيح. وأيضا العلماء يقولون هذا فيه تشبه، فالذكر جعل الله له زينة ليست كالأنثى، الأنثى إن ظهر فيها شعر في الوجه كان مشوها، والرجل ظهور الشعر في وجهه زينة له. وبعض من يتبع هواه يقول: أنا إذا تركت لحيتي تأتيني يعني شيء من الحكة في الجلد ونحو ذلك، من هذا الكلام الذي ما هي إلا وساوس من الشيطان واتباع للهوى. اعتني بلحيتك وحافظ على نظافتها، وإذا عادت إلى طبيعتها يذهب عنك هذا كله. هذا نتيجة الحرب، لأنه يعلن عليها حرب، أبو تمساح حرب، حتى إن بعض المعسكرات يمرون على يعني على الجند ويمر بالورقة، يمر بالورقة من أسفل: هل ستجد مطبات ولا ماء صافي؟ يعني لابد أن يكون ما يظهر عليه أي أثر للشعر، وهذا لا يجوز، ولا سمع لهم بذلك ولا طاعة. إنما الطاعة بالمعروف. وبعض الذين يعملون في هذا الجانب تجد عندهم اتباع للهوى. ذات مرة أمرت الدولة بأن منعت من تناول القات في المرافق الحكومية وفي المعسكرات، خرجوا يأكلون القات خارجا. وإذا قيل لهم: لماذا ما تتركون لحاكم؟ قالوا: أمرنا ولي الأمر. قلت: ليش القات أمرك وأنت هربت تأكل، ولما أمرك تحلق لحيتك قلت سمعا وطاعة؟ وافق ما في نفسك، اتباع هوى. ولا يجوز أن يطاعوا في معصية الله. قال: قوله أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وهذا الشاهد للترجمة، وفيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. في رواية محمد بن ربيع: أو تقلد وترا يريد تميمة. وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الرجيع العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، أي طيب كأنه هنا في الكلام شيء نقص، أو كأنه أراد به مباشرة تفسير السنجة بعد قوله أي. سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، هذا معنى الرجيع، ثم فسر معنى الاستنجاء قال: أي أزال النجو به، أزال النجو به يعني تنظف به وتمسح به بعد أن قضى حاجته، أو بعظم، بروث أو بعظم. وفي صحيح مسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. بهذا اللفظ ما لم أجده، لكن الذي وجدناه بلفظ أنه عليه الصلاة والسلام بحديث مسعود قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. والاستنجاء بها كبيرة، وظاهر المذهب لا يجزئ، أنه لا يجزئ الاستنجاء بها ولا تصح، لا يصح التطهر بها. وفي الحديث: إنهما لا يطهران، حديث أبي هريرة عند الدارقطني، لكن فيه رجل ضعيف، الحسن بن فرات. فإن قوله: فإن محمدا بريء منه، والآن تفسير لألفاظ الحديث والشاهد فيه أو تقلد وترى، فإن محمدا بريء منه، قال: وعيد شديد، ويدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة. وإجراء أحاديث الوعيد على ظاهره أبلغ في الزجر. ما معنى هذا الكلام؟ إجراء أحاديث الوعيد على ظاهرها أبلغ في الزجر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن إذا أردنا أن نفسر ما معنى محمدا، فإن محمدا بريء منه، عندما نقول بريء من طريقته أو بريء من كذا أو كذا، هذا التفسير يقولون الأحسن أن تركه ويبقى على ظاهر الحديث لما فيه من التخويف. فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. قال: ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، وأيضا رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وروى قبله أثرا عن سعيد نفسه، عن سعيد بن جبير من طريق عبده عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير أنه رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها. محمد بن سوقة هذا ثقة، يحتاج إلى نظر في ترجمة عبد في روايته عن محمد بن سوقة. قال في الحاشية: أي كان له، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة، لأنه مستعبد للشيطان، فإذا قطع أعتقه من أسر الشيطان. ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك، ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي، لكن هذا ليس صحابيا. وقال الشارح: له حكم الرفع وهو مرسل تابعي. وألحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه في حكم المرفوع، وذكر أنه مذهب مالك والأكثر على خلافه، الأكثر على أن المرسل من قسم الضعيف. ووكيع هو ابن الجراح، يكون قولا له، وقوله أنه ما رفعه في ظاهره، ما رفعه أنه قال من قطع تميم هذا إن كان صحيحا إليه وإلا فهو ضعيف، يكون قولا له، وهو مما لا مجال لاجتهاد فيه، لكن هذا ليس حجة لأنه ليس صحابيا. قال وكيع هو ابن الجراح ابن وكيع ابن مليح ابن عدي الرواسي أبو سفيان الثقل حافظ العابد الكوفي. قال الإمام أحمد ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ منه. وقال ابن معين ما رأيت أفضل منه صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته كان من كبار التاسعة، مات سنة 97 و100. قوله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي ولوكيع ابن الجراح عن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ده النخعي الكوفي الثقة الفقيه مفتي أهل الكوفة من كبار الفقهاء. روى عن الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد ابن يزيد ومسروق وعلقمة وغيره وعن عائشة ولم يثبت سماعه منها. وعنه الأعمش وحماد وخلق، مات سنة 96 وله 50 سنة. ومراده رحمه الله أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة كانوا، الضمير يعود إلى من؟ قال أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة استعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم وفي زمانهم، كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وصحه الشارح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، وما كان من القرآن فإنه يتعين النهي عنه أيضا لما تقدم. يعني الكراهة في اصطلاح المتقدمين الأصل أنها للتحريم، يكون هذا الباب انتهينا منه. فما جاء في الرقى والتمائم، والخلاصة أن التمائم سواء كانت من الأوتار أو كانت من الكتابات أو كانت من، لا تجوز. ونحال هذه الرواية من عقد لحيته بالصلاة ما نظرناها، وهل تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل، لكن إن كان كنت تقصد أنه يعقدها وفي حال صلاته فهذا يعود للحركة ولا يعود إلى مسألة اللحية فقط. إلى هنا سبحانه وتعالى.